قال الإمام النسائي رحمه الله: نوع آخر من التشهد. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثني قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال: أقيموا صفوفكم ثم يأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. ثم إذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة هي كيف التشهد. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود في صفة التشهد في طرق كثيرة عن عبد الله بن مسعود، وقال بعض أهل العلم أن أصح أن تشهد مسعود هو أصح التشهدات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عن غير ابن مسعود ما هو صحيح، ولكن الذي ورد عن مسعود هو الأصح. وقد أورد، وبعد أن أورد النسائي طرق حديث ابن مسعود، الطرق المتعددة لحديث ابن مسعود، عقب بعد ذلك بأنواع أخرى من التشهد وهي جاءت عن غير عبد الله مسعود. فبدأ بما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو أنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا وبين لنا سنتنا وبين لنا سنتنا وعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا. قوله: خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فيه بيان ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من بيان السنن وإبلاغها على المنابر حتى يكثر السامعون لها وحتى يكون الآخذون لها كثيرا. وهذا من كمال نصحه من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته، حيث بين للأمة أمور دينها وبين لها كل ما تحتاج إليه. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم ضمن حديث طويل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد حصل هذا لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ونصح للأمة غاية النصح، وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر الأمة منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عن ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة، الله تعالى أرسل الرسل وما ترك الناس هملا لا يؤمرون ولا ينهون، بل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليدلوهم على طرق الخير ويحذروهم من طرق الشر. من سار على منهاج الرسل وعلى طريقة الرسل هو الذي سعد في دنياه وأخرى، ومن حاد عن طريقهم فإنه خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الضلال المبين. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي موسى قال بين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، والمراد بالسنة هنا الطريقة والمنهج الذي يسلكونه في التعبد وفي عبادة الله عز وجل، يعني كونهم على سنة وعلى منهاج نبوة وعلى طريقة مستقيمة. والسنة تطلق إطلاقات، تطلق إطلاقا عاما يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مما جاء في الكتاب والسنة، فهذا كله يقال له سنة الرسول، لأنه طريقته ومنهجه، الطريقة والمنهج الذي يوصل إلى الله عز وجل، ولا سبيل إلى للهداية وبلوغ الغايات الحميدة ووصول الوصول إلى السلامة والنجاة إلا باتباع الوحي الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالسنة تطلق إطلاقا عاما يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله من رغب عن سنتي فليس مني، يعني طريقته ومنهجه الذي هو الكتاب والسنة. وتطلق السنة أيضا ويراد بها الوحي الغير المتلو، لأن الوحي وحيان، وحي متلو متعبد بتلاوته معجز، ووحي متعبد بالعمل به كالقرآن وهو السنة. فإذا قيل دل عليه الكتاب والسنة المراد بذلك الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إطلاق آخر يعني غير الإطلاق العام. وتطلق السنة أيضا على ما يقابل البدعة، على ما يقابل البدعة. ومن المعلوم أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة، وما يخالفها هو البدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله بين لنا صلاتنا هذا وعلمنا صلاتنا، هذا من التخصيص بعد التعميم، لأن الصلاة هي من جملة السنة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة بيانها يشمل الصلاة وغير الصلاة، ولكن هذا تخصيص على تخصيص للصلاة وتنويه بشأنها، ولهذا بيّن بعد ذلك الكيفية التي علمهم إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة، لأن المقام هو مقام بيان الصلاة ومتابعة الإمام في الصلاة. فكان بيّن لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، وكان
علمنا سنتنا وبيّن لنا صلاتنا،
علمنا سنتنا وبيّن لنا صلاتنا،
فقال أقيموا صفوفكم،
فقال يعني في بيان الصلاة، فقال أي في بيان الصلاة أقيموا صفوفكم، يعني الناس عند الجماعة عندما يصفون للصلاة يقيمون الصفوف، يتراصون فيها ولا يجعلون فيها عوج، ولا يجعلون فيها فرج، وإنما يكملون الصف الأول فالأول، ولا يبدأ الصف الثاني إلا إذا امتلأ الأول، ولا يبدأ الثالث إلا إذا امتلأ الثاني، وهكذا تقام الصفوف وتسوى الأول فالأول. أقيموا صفوفكم
ثم ليؤمكم أحدكم،
ثم ليؤمكم أحدكم، الجماعة لابد لهم من إمام يؤمهم، وذلك الإمام إن كان واحدا إن كان والمأمومون إن كان والمأموم إن كان واحدا فهو يقف عن يمين الإمام، وإن كانوا اثنين فأكثر فإنهم يقفون وراءه، يقفون وراءه، وإذا كثروا فإنهم يكونون صفوفا، إذا امتلأ الصف الأول يبدأ بالصف الثاني، وإذا امتلأ الثاني يبدأ بالثالث، وهكذا. فليأمكم أحدكم،
نعم قال فإذا كبر فكبروا،
فإذا كبر فكبروا، يعني إذا دخل في الصلاة وقال الله أكبر أنتم كبروا وراءه، لا تسبقوه ولا توافقوه ولا تتأخروا عنه كثيرا، بل تابعوه، يعني إذا فرغ أنتم ابدأوا، من حين ما يفرغ الإمام من حين ما يكبر أنتم كبروا، إذا قال الله أكبر قولوا الله أكبر، ثم
قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجب.
يعني وإذا قرأ الفاتحة وقال ولا الضالين فقولوا آمين, فقولوا آمين يجبكم الله, لأن آمين هي معناها اللهم استجب, معنى آمين اللهم استجب, هذا هو معنى آمين, ومعناه يجبكم الله يعني هذا الدعاء الذي دعوتم به وقلتم اللهم استجب, قلتم آمين الله التي معناها اللهم استجب, فإنه يجبكم الله عز وجل.
وإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا,
وإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا,
فإن الإمام يركع
يؤتى بالتكبير ويؤتى بالركوع, الفعل والقول, يؤتى بالفعل الذي هو الركوع والهوي للركوع, ويؤتى بالقول الذي هو الله أكبر عند الركوع.
فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم,
فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم, قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك, يعني أن اللحظة التي سبقكم بها يعوض عنها اللحظة التي تأخرتم عنه بها, يعني معناها أن مقدار ركوعكم مقدار ركوع تماما, إلا أنه يسبقكم هو بالركوع وتتأخرون عنه قليلا, ويسبقكم في القيام وأنتم تتأخرون عليه عنه قليلا, فتأخركم عنه قليلا يعادل سبقه لكم في الركوع ويساويه, يعني في مقدار ركوعكم هو مقدار ركوعه, لا يزيد عليكم شيئا, يسبقكم في الركوع ثم يسبقكم في القيام وأنتم تتأخرون عنه في القيام, فمقابل تأخركم عنه في الركوع صار مقدار ركوعكم صار ركوعكم يساوي مقدار ركوعه. ولهذا قال فهذه بتلك, يعني هذه اللحظة التي سبقكم التي تأخرتم عن الإمام بها حين قيامه من الركوع تعادل اللحظة التي سبقكم بها عندما ركع, فمقدار ركوعكم هو مقدار ركوعه تماما لا يزيد عليكم شيئا.
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم,
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم, وإذا قال سمع الله لمن حمده أي قال الإمام سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد, فهذا فيه دليل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد, والإمام هو الذي يجمع بين التسميع والتحميد, يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد, وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم واستدلوا بهذا الحديث وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, فلو كان يشرع لهم أن يقولوا سمع الله لمن حمده لقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده, مثل ما قال وإذا كبر كبروا وإذا فعل كذا افعلوا كذا, هنا غاير بين ما يفعله المأموم وما يفعله الإمام, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, وهذا هو القول الصحيح في المسألة. وبعض أهل العلم قال إن المأموم أيضا يسمع فيقول سمع الله لمن حمده, ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي, وهو يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد, لكن يعني هذا العموم مستثنى منه هذه الحالة, مستثنى منه هذه الحالة, وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد, لأن النبي عليه الصلاة والسلام فصل ذلك فحيث قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, فقولوا, لو كان هناك شيء يقوله المأموم قبل هذه الكلمة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده, إذن هذه مستثنات من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي, قولوا سمع الله لمن حمده يجبكم يسمع الله لكم يعني يجبكم, لأن سمع بمعنى استجاب, سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده, وأما السماع الذي هو سماع الأصوات والحركات فهذا يكون في كل شيء, كل صوت مهما خفي ومهما دق وكل حركة أو صوت حركة فإن الله تعالى يسمعه, ولكن سمع هنا بمعنى استجاب, ولهذا قال يسمع الله لكم يعني يجيبكم, وليس معنى ذلك أنه يحصل أنه يسمع, فإن الله يسمع كل شيء, السماع الذي هو سماع الأصوات يسمع كل شيء، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. دبيب النملة، دبيب النمل يعني صوت دبيب النمل الله تعالى يسمعه، والله تعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم. امرأة تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها، وعائشة قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه المرأة، وهي لا تسمع ذلك الكلام ويخفى عليها ذلك الكلام، ولهذا تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات. الله تعالى يسمع كل شيء، لا يخفى عليه شيء أصلا، ولهذا ليس معنى ذلك أنه يسمع لكم يعني معناه أنه يسمع كلامكم، الله تعالى يسمع كل شيء، ولكن الذي يخصهم هو الإجابة، والذي يحصل لهم هو الإجابة. ومن الكلمات اللطيفة التي تذكر بهذه المناسبة أن بعض سلف هذه الأمة سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقيل له ماذا تقول في معاوية، ماذا تقول في معاوية؟ فقال ذلك الرجل من سلف هذه الأمة: ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه: ربنا ولك الحمد، فقال معاوية وراءه: ربنا ولك الحمد. ماذا أقول في رجل هذا شأنه وهذه حاله يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: سمع الله لمن حمده، ومعاوية مع المصلين وراءه يقولون: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. يعني هذا يدلنا على شرف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومنقبتهم وفضلهم، ولهذا فإن أي واحد منهم أفضل من أي واحد ممن جاء بعدهم. الصحابة أفضل من التابعين، وخير القرون القرن الذي بعث فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
أيوه. قال: فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده.
فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، يعني معناه استجاب الله لمن حمده.
ثم إذا كبر الإمام وسجد: فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم.
ثم هذا يتعلق بالسجود، وهو مثل ما تقدم في الركوع تماما، وقال هذه بتلك مثلها تماما.
أي نعم. أيوة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك، فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله.
فإذا كان عند القعدة يعني للتشهد، فليكن من أول قول أحدكم: التحيات لله والصلوات والطيبات.
التحيات الطيبات الصلوات،
التحيات الطيبات الصلوات لله.
نعم.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد مثل تشهد ابن مسعود، إلا أنه يختلف عنه في أوله. تشهد مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، وهنا يقول: التحيات الصلوات الطيبات لله.
التحيات الطيبات الصلوات لله،
التحيات الطيبات الصلوات لله. والباقي مثل تشهد ابن مسعود، والباقي مثل تشهد المسعود. وقوله: فليكن من أول قول أحدكم، هذا يدل على أنه يقال معه غيره، على أنه يقال مع التشهد يعني غيره، يعني مثل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قوله من أول أحدكم يعني معناه في شيء وراءه، يعني في شيء وراءه، يعني هذا من أوله يعني معناه في شيء وراءه. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة، ذكر ما يقال في التشهد.
نوع آخر من التشهد. قال: أخبرنا عبيد الله.
والإسناد يقول: أخبرنا عبيد الله، عبيد الله بن سعيد اليشكري الفرخسي، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم، ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان الثقة الثبت المحدث الناقد، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا هشام.
حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وثقة ثبت حجة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثني قتادة
قال حدثني قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن يونس بن جبير
البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حطان بن عبد الله
الرقاشي البصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور واسمه عبد الله بن قيس وهو مشهور بكنية أبي موسى وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال نوع آخر من التشهد. وقال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي غلاب وهو يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أنهم صلوا مع أبي موسى رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثم ورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله تقريبا إلا أن في أوله التحيات لله والصلوات والطيبات لله وفي آخره وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني بإضافة وحده لا شريك له وهي مؤكدة للا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات لا إله نفي وإلا الله إثبات لا إله نفي عام وإلا الله إثبات خاص ومعنى ذلك أنها تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له ووحده لا شريك له هذه تأكيد لكلمة الإخلاص لأن وحده تأكيد للإثبات في إلا الله ولا شريك له تأكيد للنفي في لا إله فهي مؤكدة لكلمة الإخلاص وهي بمعناها تماما لأنها مشتملة على نفي وإثبات وتلك الجملة مؤكدة لكلمة الإخلاص والحديث فيه دليل على زيادة هذه يعني هذا التأكيد يعني في التشهد وأن فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
أبو الأشعث
أحمد بن المقدام
العجلي البصري
أحمد بن المقدام العجلي البصري وهو
صدوق صاحب حديث
أخرج له
البخاري والترمذي والنسائي والماجه
وهو صدوق أخرج له البخاري
والترمذي والنسائي
والماجه البخاري والترمذي والنسائي والماجه ما خرج له مسلم ولا أبو داود.
قال حدثنا المعتمر
بن سليمان ابن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
سليمان بن طرخان التيمي وهو كذلك ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
عن يونس بن جبير عن
حطان بن عبد الله
عن أبي موسى ما في يونس؟
يونس فيه موجود.
عن يونس عن حطان عن أبي موسى وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
نعم. قال نوع آخر من التشهد.
أبو غلاب في الكنية بس في زيادة ذكر الكنية.
نعم. قال نوع آخر من التشهد. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثم أورد النسائي نوعا آخر من التشهد وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, وفيه أنه يقول أنه علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن, وأنه علمهم أن يقولوا التحيات المباركات.
التحيات المباركات الصلوات الطيبات.
التحيات المباركات والصلوات التحيات المباركات الصلوات الطيبات
لله.
سلام عليك أيها النبي ورحمة الله, سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا قتيبة
بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا الليث بن سعد
ثقة ثبت, محدث فقيه, فقيه مصر ومحدثها, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق يدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير
ثقة فقيه, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. هو طاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
وحديثه عند من؟ ابن عباس
عند أصحاب كتب الستة, لأنه من السبعة المكثرين, وكل السبعة المكثرين عند أصحاب كتب الستة.
قال نوع آخر من التشهد. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أيمن وهو ابن نابل يقول حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن, بسم الله وبالله, التحيات لله, والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار.
أول بسم الله وبالله.
نعم
بسم الله وبالله.
قال بسم الله وبالله, التحيات لله, والصلوات والطيبات.
ثم أورد النسائي نوعا آخر من التشهد وهو
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه, وفي أوله بسم الله وبالله, وفي آخره أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. والباقي مثل تشهد ابن مسعود تقريبا. والحديث ذكره النسائي فيما بعد برقم 1280, وتكلم فيه وقال يعني أنه خطأ, و يعني وذلك من 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 بسبب أيمن ابن نابل. ثم أيضا فيه أبو الزبير عن جابر وهو مدلس, وإسناد الحديث
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري, وهو ثقة, أخرج له مسلم والترمذي في الشم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
حدثنا
المعتمر بن سليمان وقد مر ذكره.
سمعت أيمن وهو ابن نابل.
أيمن وهو ابن نابل وهو صدوق يهم, وحديثه أخرج البخاري.
نعم
البخاري ومن؟ البخاري والنسائي.
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
البخاري
ايه
والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم. يقول في تهذيب الكمال البخاري متابعة.
من ذكرها؟
في تهذيب الكمال.
في تهذيب الكمال.
ايه
نعم.
قال حدثني أبو الزبير
قال حدثني أبو الزبير وقد مر ذكره
عن جابر
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب التخفيف في التشهد الأول. وقال أخبرني الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرب. قلت حتى يقوم. قال ذلك يريد
كان
النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرب. قلت حتى يقوم. قال ذلك يريد.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة والتخفيف في التشهد الأول يعني تخفيفه وعدم تطويله. ولا شك أنه لا يماثل التشهد الأخير ولكنه لا يخفف كثيرا بل يمكن أن يقتصر على يعني على التشهد ويمكن أن يضاف إليه لكنه لا يخفف يعني بحيث أنه يكون أنه ليس لا يصلح فيه إلا التخفيف بل يمكن أن يؤتى مع التشهد شيء يعني من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. وأورد النسائي حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين يعني في الجلوس بين بعد الركعتين أي في التشهد الأول أي في الصلاة التي فيها تشهدين في التشهد منهما يكون كأنه على الرض والرض هو الحجارة المحماة يعني معناه أنه يسرع إلى القيام منه والحديث فيه انقطاع من جهة أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو مرسل وأما التسوية بينه وبين التشهد الثاني فلا يسوى بينه ولكنه لا يتعين الاقتصار على التشهد فقط بل يمكن أن يضاف إليه لكنه لا يسوى بالتشهد الثاني يعني في الإطالة. وإسناد الحديث
أخبرني الهيثم بن أيوب
أخبرني الهيثم بن أيوب الهيثم بن أيوب الطالقاني
نعم
وهو صديق
ثقة
وهو ثقة أخرج له النسائي وحده
قوله أخبرني
أخبرني يراد بها أنه حدثه وليس معه أحد عند التحديث بخلاف أخبرنا فإنه يكون حدثه ومعه غيره لكن أخبرني لا تحتمل إلا أن يكون وحده وأخبرنا تحتمل أن يكون وحده وذكر ذلك على سبيل أن ناء يطلقها الإنسان على نفسه أحيانا وأيضا تحتمل أن يكون معه غيره أما أخبرني فلا تحتمل إلا أنه وحده.
قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم
وهو ثقة حجة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أيضا أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن أبي عبيدة
ابن عبد الله بن مسعود وقيل إنه إنها هي إن 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 إنها مشهور هو مشهور بهذه الكنية وقيل إنه لا اسم له غيرها وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة
أصحاب الكتب الستة
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن أبيه
عبد الله بن مسعود وهو الصحابي الجليل من المهاجرين ومن علماء الصحابة وفقهائهم وليس هو من الأربعة العبادلة الأربعة.
قال باب ترك التشهد الأول. وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الشفع الذي كان يريد أن يجلس فيه فمضى في صلاته حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة يترك التشهد الأول، يعني معنى هذا أن التشهد الأول ليس تركه لا يبطل الصلاة، فليس ركنا من أركانها، ليس ركنا من أركانها، وتركه لا يبطل الصلاة، لكن الإنسان لا يتعمد تركه، وإن تركه سهوا فإنه يجبره سجود السهو، وإن تركه سهوا فإنه يجبره سجود السهو. وأورد النسائي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم قام من الثنتين ومضى، ولما أراد أن يسلم سجد سجدتين ثم سلم، يعني سجد سجدتين قبل السلام، وهي سجدة السهو، لأنه حصل عن نقص، وهو نقص التشهد الأول، حصل عن نقص وهو نقص التشهد الأول، فسلم فسجد قبل السلام، فسجد قبل السلام. والحديث شاهد لما ترجم له النسائي من حيث تركه، لكن هذا الترك إنما يكون للسهو، ويجبر بشيء يجبره وهو السجود. وأما التعمد فإنه لا يتعمد، لا يتعمد تركه، ولكنه إن نسي فإنه لا يؤثر نسيانه على الصلاة، من حيث أنه يؤتى به أو أنها تعاد، وإنما يجبر بسجدتين قبل السلام.
إسناد أخبرنا يحيى بن حبيب،
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال حدثنا حماد بن زيد،
قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى،
عن يحيى ابن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن الأعرج،
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، الأعرج لقب، وهو عبد الرحمن بن هرمز والمدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن بحينة،
عن ابن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم.
ثم ورد النسائي حديث ابن بحينة، وفي وهو مثل الذي قبله، لأنه قام من الثنتين ولم يتشهد فسبحوا ومضى، لأنه دخل في الركعة الثانية، دخل في الركعة الثانية، ولكنه عوض عن ذلك بسجود السهو الذي هو سجدتان قبل السلام. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا أبو داود سليمان،
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف هو الحراني، وهو ثقة، حافظ، أخرج له النسائي وحده.
قال حدثنا وهب بن جرير،
قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم، وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا شعبة،
حدثنا شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام النسائي رحمه الله: نوع آخر من التشهد. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثني قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا، فقال: أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، وإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. ثم إذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة هي كيف التشهد، وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود في صفة التشهد في طرق كثيرة عن عبد الله بن مسعود، وقال بعض أهل العلم أن أصح أن تشهد مسعود هو أصح التشهدات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عن غير ابن مسعود ما هو صحيح، ولكن الذي ورد عن مسعود هو الأصح. وقد أورد، وبعد أن أورد النسائي طرق حديث مسعود، الطرق المتعددة لحديث مسعود، عقب بعد ذلك بأنواع أخرى من التشهد وهي جاءت عن غير عبد الله مسعود. فبدأ بما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وهو أنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا وبين لنا سنتنا وبين لنا سنتنا وعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا. قوله: خطبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فيه بيان ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من بيان السنن وإبلاغها على المنابر حتى يكثر السامعون لها، وحتى يكون الآخذون لها كثيرا. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته، حيث بين للأمة أمور دينها وبين لها كل ما تحتاج إليه. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم ضمن حديث طويل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد حصل هذا لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ونصح للأمة غاية النصح، وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر الأمة منه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عن ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة، الله تعالى أرسل الرسل وما ترك الناس هملا لا يؤمرون ولا ينهون، بل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليدلوهم على طرق الخير ويحذروهم من طرق الشر. ومن سار على منهاج الرسل وعلى طريقة الرسل هو الذي سعد في دنياه وأخراه، ومن حاد عن طريقهم فإنه خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الضلال المبين. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي موسى قال: بين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. والمراد بالسنة هنا الطريقة والمنهج الذي يسلكونه في التعبد وفي عبادة الله عز وجل، يعني كونهم على سنة وعلى منهاج نبوة وعلى طريقة مستقيمة. والسنة تطلق إطلاقات، تطلق إطلاقا عاما يشمل كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مما جاء في الكتاب والسنة، فهذا كله يقال له سنة الرسول، لأنه طريقته ومنهجه، الطريقة والمنهج الذي يوصل إلى الله عز وجل، ولا سبيل إلى للهداية وبلوغ الغايات الحميدة ووصول الوصول إلى السلامة والنجاة إلا باتباع الوحي الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالسنة تطلق إطلاقا عاما يشمل كل ما جاء في الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله من رغب عن سنتي فليس مني، يعني طريقته ومنهجه الذي هو الكتاب والسنة. وتطلق السنة أيضا ويراد بها الوحي الغير المتلو، لأن الوحي وحيان، وحي متلو متعبد بتلاوته معجز، ووحي متعبد بالعمل به كالقرآن وهو السنة. فإذا قيل دل عليه الكتاب والسنة المراد بذلك الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إطلاق آخر يعني غير الإطلاق العام. وتطلق السنة أيضا على ما يقابل البدعة، على ما يقابل البدعة. ومن المعلوم أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة، وما يخالفها هو البدعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه هو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله بين لنا صلاتنا هذا وعلمنا صلاتنا، هذا من التخصيص بعد التعميم، لأن الصلاة هي من جملة السنة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة بيانها يشمل الصلاة وغير الصلاة، ولكن هذا تخصيص على تخصيص للصلاة وتنويه بشأنها. ولهذا بيّن بعد ذلك الكيفية التي علمهم إياها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة، لأن المقام هو مقام بيان الصلاة ومتابعة الإمام في الصلاة. فكان بيّن لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، وكان
علمنا سنتنا وبيّن لنا صلاتنا،
علمنا سنتنا وبيّن لنا صلاتنا.
فقال أقيموا الصفوف،
فقال يعني في بيان الصلاة، فقال أي في بيان الصلاة أقيموا صفوفكم، يعني الناس عند الجماعة عندما يصفون للصلاة يقيمون الصفوف، يتراصون فيها ولا يجعلون فيها عوج ولا يجعلون فيها فرج، وإنما يكملون الصف الأول فالأول، ولا يبدأ الصف الثاني إلا يمتلأ الأول، ولا يبدأ الثالث إلا يمتلأ الثاني، وهكذا تقام الصفوف وتسوى الأول فالأول. أقيموا صفوفكم
ثم ليأمكم أحدكم،
ثم ليأمكم أحدكم. الجماعة لابد لهم من إمام يأمهم، وذلك الإمام إن كان واحدا إن كان والمأمومون إن كان والمأموم إن كان واحدا فهو يقف عن يمين الإمام، الإمام وإن كانوا اثنين فأكثر فإنهم يقفون وراءه، يقفون وراءه. وإذا كثروا فإنهم يكونون صفوفا، إذا امتلأ الصف الأول يبدأ بالصف الثاني، وإذا امتلأ الثاني يبدأ بالثالث، وهكذا. فليأمكم أحدكم.
نعم. قال فإذا كبر فكبروا.
فإذا كبر فكبروا، يعني إذا دخل في الصلاة وقال الله أكبر أنتم كبروا وراءه، لا تسبقوه ولا توافقوه ولا تتأخروا عنه كثيرا، بل تابعوه، يعني إذا فرغ أنتم ابدأوا، من حين ما يفرغ الإمام من حين ما يكبر أنتم كبروا، إذا قال الله أكبر قولوا الله أكبر. ثم
إيش قال؟ وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين،
يعني وإذا قرأ الفاتحة وقال ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين يجبكم الله، لأن آمين هي معناها اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب، هذا هو معنى آمين، ومعناه يجبكم الله، يعني هذا الدعاء الذي دعوتم به وقلتم اللهم استجب، قلتم آمين الله التي معناها اللهم استجب، فإنه يجبكم الله عز وجل.
وإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا،
وإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا،
فإن الإمام يركع
يؤتى بالتكبير ويؤتى بالركوع، الفعل والقول، يؤتى بالفعل الذي هو الركوع والهوي للركوع، ويؤتى بالقول الذي هو الله أكبر عند الركوع.
فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم،
فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، يعني أن اللحظة التي سبقكم بها يعوض عنها اللحظة التي تأخرتم عنه بها، يعني معناها أن مقدار ركوعكم مقدار ركوع تماما، إلا أنه يسبقكم هو بالركوع وتتأخرون عنه قليلا ويسبقكم في القيام وأنتم تتأخرون عليه عنه قليلا فتأخركم عنه قليلا يعادل سبقه لكم في الركوع ويساويه, يعني في مقدار ركوعكم هو مقدار ركوعه, لا يزيد عليكم شيئا, يسبقكم في الركوع ثم يسبقكم في القيام وأنتم تتأخرون عنه في القيام, فمقابل تأخركم عنه في الركوع صار مقدار ركوعكم مقدار صار ركوعكم يساوي مقدار ركوعه. ولهذا قال فهذه بتلك, يعني هذه اللحظة التي 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 سبقتم التي تأخرتم عن الإمام بها حين قيامه من الركوع تعادل اللحظة التي سبقكم بها عندما ركع, فمقدار ركوعكم هو مقدار ركوعه تماما لا يزيد عليكم شيئا. أيوة.
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم,
وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم, وإذا قال سمع الله لمن حمده أي قال الإمام سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد, فهذا فيه دليل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد, والإمام هو الذي يجمع بين التسميع والتحميد, يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد, وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد. وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم واستدلوا بهذا الحديث وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, فلو كان يشرع لهم أن يقولوا سمع الله لمن حمده لقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده, مثل ما قال وإذا كبر كبروا وإذا فعل كذا افعلوا كذا, هنا غاير بين ما يفعله المأموم وما يفعله الإمام, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, وهذا هو القول الصحيح في المسألة. وبعض أهل العلم قال إن المأموم أيضا يسمع فيقول سمع الله لمن حمده, ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي, وهو يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد, لكن يعني هذا العموم مستثنى منه هذه الحالة, مستثنى منه هذه الحالة, وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد, لأن النبي عليه الصلاة والسلام فصل ذلك فحيث قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, فقولوا لو كان هناك شيء يقوله المأموم قبل هذه الكلمة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده, إذن هذه مستثنات من قوله صلوا كما رأيتموني أصلي, قولوا سمع الله لمن حمده يجبكم يسمع الله لكم يعني يجبكم, لأن سمع بمعنى استجاب, سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده, وأما السماع الذي هو سماع الأصوات والحركات فهذا يكون في كل شيء, كل صوت مهما خفي ومهما دق وكل حركة أو صوت حركة فإن الله تعالى يسمعه, ولكن سمع هنا بمعنى استجاب, ولهذا قال يسمع الله لكم يعني يجيبكم, وليس معنى ذلك أنه يحصل أنه يسمع, فإن الله يسمع كل شيء, السماع الذي هو سماع الأصوات يسمع كل شيء لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء, دبيب النملة دبيب النمل يعني صوت دبيب النمل الله تعالى يسمعه, والله تعالى يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله, والله يسمع تحاوركم, امرأة تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها وعائشة قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه المرأة وهي لا تسمع ذلك الكلام ويخفى عليها ذلك الكلام, ولهذا تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات, سبحان من وسع سمعه الأصوات, الله تعالى يسمع كل شيء لا يخفى عليه شيء أصلا, ولهذا ليس معنى ذلك أنه يسمع لكم يعني معناه أنه يسمع كلامكم, الله تعالى يسمع كل شيء, ولكن الذي يخصهم هو الإجابة والذي يحصل لهم هو الإجابة. ومن الكلمات اللطيفة التي تذكر بهذه المناسبة أن بعض سلف هذه الأمة سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وقيل له ماذا تقول في معاوية, ماذا تقول في معاوية, فقال ذلك الرجل من تلف هذه الأمة ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال في الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده فقال معاوية رب وراءه ربنا ولك الحمد فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد ماذا أقول في رجل هذا شأنه وهذه حاله يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة سمع الله لمن حمده ومعاوية مع المصلين وراءه يقول يقولون ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد يعني هذا يدلنا على شرف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومنقبتهم وفضلهم ولهذا فإن أي واحد منهم أفضل من أي واحد ممن جاء بعدهم الصحابة أفضل من التابعين وخير القرون القرن الذي بعث فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أيوه
قال فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده
فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده يعني معناه استجاب الله لمن حمده
ثم إذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم
ثم هذا يتعلق بالسجود وهو مثل ما تقدم في الركوع تماما وقال هذه بتلك مثلها تماما
أي نعم. أيوة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله
فإذا كان عند القعدة يعني للتشهد فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله والصلوات والطيبات
التحيات الطيبات الصلوات
التحيات الطيبات الصلوات لله
نعم.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا التشهد مثل تشهد ابن مسعود إلا أنه يختلف عنه في أوله تشهد مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات وهنا يقول التحيات الطيب التحيات الصلوات الطيبات لله
التحيات الطيبات الصلوات لله
التحيات الطيبات الصلوات لله والباقي مثل تشهد ابن مسعود والباقي مثل تشهد ابن مسعود وقوله فليكن من أول قول أحدكم هذا يدل على أنه يقال معه غيره على أنه يقال مع التشهد يعني غيره يعني مثل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن قوله من أول أحدكم يعني معناه في شيء وراءه يعني في شيء وراءه يعني هذا من أوله يعني معناه في شيء وراءه وهذا هو محل الشاهد من الترجمة ذكر ما يقال في التشهد
نوع آخر من التشهد قال أخبرنا عبيد الله
والإسناد يقول أخبرنا عبيد الله عبيد الله بن سعيد اليشكري الفرخسي وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي
قال حدثنا يحيى بن سعيد
قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الثقة الثبت المحدث الناقد وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
حدثنا هشام
حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت حجة أخرج له أصحاب الكتب الستة
قال حدثني قتادة
قال حدثني قتادة هو بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن يونس بن جبير
عن يونس بن جبير البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن حطان بن عبد الله
عن حطان بن عبد الله الرقاشي البصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن أبي موسى الأشعري
عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور واسمه عبد الله بن قيس وهو مشهور بكنية أبي موسى وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
قال نوع آخر من التشهد وقال أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي غلاب وهو يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أنهم صلوا مع أبي موسى رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثم ورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله تقريبا، إلا أن في أوله التحيات لله والصلوات والطيبات لله، وفي آخره وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني بإضافة وحده لا شريك له، وهي مؤكدة للا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي وإلا الله إثبات، لا إله نفي عام وإلا الله إثبات خاص، ومعنى ذلك أنها تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. ووحده لا شريك له هذه تأكيد لكلمة الإخلاص، لأن وحده تأكيد للإثبات، تأكيد للإثبات في إلا الله، ولا شريك له تأكيد للنفي في لا إله، فهي مؤكدة لكلمة الإخلاص، وهي بمعناها تماما، لأنها مشتملة على نفي وإثبات، وتلك الجملة مؤكدة لكلمة الإخلاص. والحديث فيه دليل على زيادة هذه هذا التأكيد، يعني في التشهد، وأن فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
أبو الأشعث
أحمد بن مقدام
العجلي
البصري، أحمد بن مقدام العجلي البصري، وهو صدوق
صاحب حديث
أخرج له
البخاري والترمذي والنسائي والماجه،
وهو صدوق أخرج له البخاري
والترمذي والنسائي
والماجه، البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، ما خرج له مسلم ولا أبو داود.
قال حدثنا المعتمر،
حدثنا المعتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
سليمان بن طرخان التيمي، وهو كذلك ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة
عن يونس بن جبير عن
حطان بن عبد الله عن أبي موسى.
عن
أبي موسى،
ما في يونس؟
يونس فيه موجود.
عن
يونس عن حطان عن أبي موسى،
عن يونس عن حطان عن أبي موسى، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
نعم. قال نوع آخر من التشهد.
أبو غلاب فيه الكنية، بس فيه زيادة ذكر الكنية.
نعم. قال نوع آخر من التشهد. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
ثم أورد النسائي نوعا آخر من التشهد، وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه يقول أنه علمنا التشهد كما يعلم السورة من القرآن، وأنه علمهم أن يقولوا التحيات المباركات.
التحيات المباركات الصلوات الطيبات،
التحيات المباركات والصلوات التحيات المباركات الصلوات الطيبات
لله.
سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا قتيبة
بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا الليث بن سعد.
الليث بن سعد ثقة ثبت، محدث فقيه، فقيه مصر ومحدثها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير وطاووس.
عن سعيد بن جبير ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وطاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
وحديثهم عند ما ذكرت حديثه عند من؟
ابن عباس عند أصحاب الكتب الستة لأنه من السبعة المكثرين وكل السبعة المكثرين عند أصحاب الكتب الستة.
قال نوع آخر من التشهد. وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت أيمن وهو بن نابل يقول حدثني أبو الزبير عن جابر بن رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار.
أول بسم الله وبالله.
نعم
بسم الله وبالله.
قال بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات.
ثم أورد النسائي نوعا آخر من التشهد وهو عن
جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وفي أوله بسم الله وبالله، وفي آخره أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله
أسأل الله الجنة
وأعوذ بالله من النار، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. والباقي مثل تشهد ابن مسعود تقريبا. والحديث ذكره النسائي فيما بعد برقم 1280 وتكلم فيه وقال يعني انه خطأ، ويعني وذلك من 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 بسبب ايمن بن نابل، ايمن ابن نابل. ثم ايضا فيه ابو الزبير عن جابر، ابو الزبير عن جابر وهو مدلس. وإسناد الحديث
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى،
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي في وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
حدثنا المعتمر
بن سليمان وقد مر ذكره.
سمعت أيمن وهو ابن نابل،
أيمن وهو ابن نابل وهو صدوق يهم وحديثه أخرجه البخاري.
نعم
البخاري ومن؟
والنسائي.
البخاري والنسائي.
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
البخاري
ايه؟
والترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم. يقول
بعدين
يقول في تهذيب الكمال البخاري متابعة.
متابعة؟
ايه
متابعة.
اي نعم.
من ذكرها؟
اين؟ في تهذيب الكمال.
تهذيب الكمال؟
اي
نعم.
قال حدثني ابو الزبير.
قال حدثني ابو الزبير وقد مر ذكره.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب التخفيف في التشهد الأول. وقال أخبرني الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرب، قلت حتى يقوم، قال ذلك يريد.
كان
النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الرب، قلت حتى يقوم، قال ذلك يريد.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة والتخفيف في التشهد الأول، يعني تخفيفه وعدم تطويله، ولا شك أنه لا يماثل التشهد الأخير، ولكنه لا يخفف كثيرا، بل يمكن أن يختصر على يعني على تشهد ويمكن أن يضاف إليه، لكنه لا يخفف يعني بحيث أنه يكون أنه ليس لا يصلح فيه إلا التخفيف، بل يمكن أن يؤتى مع التشهد شيء، يمكن أن يؤتى مع التشهد شيء يعني من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك. وأورد النسائي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين يعني في الجلوس بين بعد الركعتين أي في التشهد الأول أي في الصلاة التي فيها تشهدين، في التشهد منهما يكون كأنه على الرضف، والرضف هو الحجارة المحماة، يعني معناه أنه يسرع إلى القيام منه، يسرع إلى القيام منه. والحديث فيه انقطاع من جهة أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، لم يسمع من أبيه فهو مرسل، وأما التسوية بينه وبين التشهد الثاني فلا يسوى بينه، ولكنه لا يتعين الاقتصار على التشهد فقط، بل يمكن أن يضاف إليه، لكنه لا يسوى بالتشهد الثاني يعني في الإطالة. وإسناد الحديث
أخبرني الهيثم بن أيوب،
أخبرني الهيثم بن أيوب، الهيثم بن أيوب الطالقاني،
نعم،
وهو صديق
ثقة،
وهو ثقة أخرج له النسائي وحده، ثقة أخرج له النسائي وحده.
قوله أخبرني
أخبرني
إيه؟
أخبرني يراد بها أنه حدثه وليس معه أحد عند التحديث، بخلاف أخبرنا فإنه يكون ومعه يكون حدثه ومعه غيره، لكن أخبرني لا تحتمل إلا أن يكون وحده، وأخبرنا تحتمل أن يكون وحده، وذكر ذلك على سبيل أن ناء يطلقها الإنسان على نفسه أحيانا، وأيضا تحتمل أن يكون معه غيره، أما أخبرني فلا تحتمل إلا أنه وحده.
قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم،
قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة حجة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أيضا أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة،
عن أبي عبيدة،
عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وقيل إنه إنها مشهور، هو مشهور بهذه الكنية، وقيل إنه لا اسم له غيرها، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة،
أصحاب
الكتب الستة،
إيه،
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة،
عن أبيه،
عن أبيه عبد الله بن مسعود، وهو الصحابي الجليل من المهاجرين ومن علماء الصحابة وفقهائهم، وليس هو من الأربعة العبادلة الأربعة.
قال باب ترك التشهد الأول. وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الشفع الذي كان يريد أن يجلس فيه فمضى في صلاته حتى إذا كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة يترك التشهد الأول، يعني معنى هذا أن التشهد الأول ليس تركه لا يبطل الصلاة، فليس ركنا من أركانها، ليس ركنا من أركانها، وتركه لا يبطل الصلاة، لكن الإنسان لا يتعمد تركه، وإن تركه سهوا فإنه يجبره سجود السهو، وإن تركه سهوا فإنه يجبره سجود السهو. وأورد النسائي حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم قام من الثنتين ومضى، ولما أراد أن يسلم سجد سجدتين ثم سلم، يعني سجد سجدتين قبل السلام، وهي سجدة السهو، لأنه حصل عن نقص، وهو نقص التشهد الأول، حصل عن نقص وهو نقص التشهد الأول، فسلم فسجد قبل السلام، فسجد قبل السلام. والحديث شاهد لما ترجم له النسائي من حيث تركه، لكن هذا الترك إنما يكون للسهو، ويجبر بشيء يجبره وهو السجود، وأما التعمد فإنه لا يتعمد، لا يتعمد تركه، ولكنه إن نسي فإنه لا يؤثر نسيانه على الصلاة من حيث أنه يؤتى به أو أنها تعاد، وإنما يجبر بسجدتين قبل السلام.
إسناد أخبرنا يحيى بن حبيب،
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال حدثنا حماد بن زيد،
قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى،
عن يحيى ابن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن الأعرج،
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، الأعرج لقب، وهو عبد الرحمن بن هرمز والمدني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن بحينة،
عن ابن بحينة هو عبد الله بن مالك بن بحينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم.
ثم ورد النسائي حديث ابن بحينة وفي وهو مثل الذي قبله، لأنه قام من الثنتين ولم يتشهد فسبحوا ومضى، لأنه دخل في الركعة الثانية، دخل في الركعة الثانية، ولكنه عوض عن ذلك بسجود السهو الذي هو سجدتان قبل السلام. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا أبو داود سليمان،
أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف هو الحراني وهو ثقة حافظ أخرج له النسائي وحده.
قال حدثنا وهب بن جرير،
قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم، وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا شعبة،
حدثنا شعبة هو من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.